وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
مما استند إليه لإثبات صحة عقد الفضولي بالإجازة اللاحقة ما رواه الشيخ الحليمي قدس سره في سنده عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، والرواية معتبرة، قال: سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، فقال: ذاك إلى سيده، إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما. قلت: أصلحك الله، إن الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون: إن أصل النكاح فاسد، ولا تحل عليكم السلام إجازة السيد له. فقال أبو جعفر عليه السلام: إنه لم يعص الله، وإنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جائز، فإذا أجازه فهو له جائز. وهذه الرواية يوجد هناك طريقان للاستدلال بها. الطريق الأول ما تقدم بحثه، وهو التشبث بنكتة الأولوية، حيث إن الرواية دلت على صحة النكاح مع الإجازة اللاحقة، فيقال: إذا كان النكاح مع خطورته لتعلقه بالأعراض يصح، ولا يشترط الإذن السابق وتكفي الإجازة اللاحقة، فمن باب أولى يصح ذلك في سائر العقود كالبيع الذي هو من قبيل الأموال. وقد تقدم البحث في هذا الوجه، وتقدمت المناقشة في هذا التقريب، فليس الآن الاستدلال بنكتة الأولوية حتى يأتي ما تقدم بحثه سابقا، إنما الوجه الآن في الاستدلال، وهو التشبث بنكتة التعليل، حيث إن الإمام عليه السلام عندما حكم بصحة العقد مع إجازة ورضا المالك أو المولى، يعني علل ذلك بأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده. فالإمام عليه السلام في ذيل رواية زرارة علق الفساد على المعصية الراجع لله بحيث لا تزول، فإن كانت المعصية سنخ معصية لا تزول، وهي موارد ما لو كان الفعل محرما ومبغوضا للمولى، بحيث إنه يبغض حصول هذا التمليك، كبيع الميتة كبيع الخمر، أو يبغض الزوجية كزوجية المرأة في العدة وما شاكل ذلك، فإن نفس هذا الفعل مبغوض حصول هذه العلقة الاعتبارية مبغوضة أصلا عند الشارع، وقد تكون أيضا محرمة تكليفان كبيع الميتة كبيع الخام كالنكاح على المرأة في العدة رحمك الله. فهذه الحرمة والمبغوضية المولوية سنخ حرمة ومبغوضية لا ترجى زوالها، فلا معنى أن الله سبحانه بعد ذلك يرفع يده عن مبغوضيته لشنه لنكاح المصاهرة أو ذات العد العدة. فهذا السنخ من المعاملة لا ينفذ لأن فيه معصية الله ومخالفة ما هو بل ما هو مبغوض له. فحصول الزوجية والتملك أصلا هو مبغوض للشارع مولويان، فلا معنى للزوال. وأما إذا كان المعصية سنخ معصيتين تزول لأنها راجعة إلى حق المخلوق مع المخلوق، فهنا المانع سنخ مانع مراجع لحق المخلوق من باب الحق كما في باب الولاية. فالأمر للولي، فإن شاء أجاز وإن لم يشأ لم يجز، فإنه غاية ما حصل أن الفعل في حد ذاته بغض النظر عن الحق المخلوق مع المخلوق حيثية الولاية، يعني بغض النظر عن حيثية الولاية لا يبغض الشارع حصول العلقة الزوجية المذكورة، ملتفتين، لا يبغض الشارع حصول تمليك العين، فهو ليس تمليك للخمر والخنزير، وإنما هو مبتلى بالمانع وهو ما يرجع إلى من له الولاه الولاية. فالولاية دخيلة في السببية التامة الوضع الوضعي على مستوى الوضع الوضعي، وهذا راجع لمن له الحق. فإن رضي تحققت السببية فإن المقتضي موجود، وإنما المشكلة في رتبة الماء المانع. وهذا المعنى حيث إنه في سياق التعليل فإن العلة تعمم، فإننا إذا جئنا للرواية لم يعص الله وإنما عصى سيده، وإن كان مورد عصى سيده في أمر النكاح، إلا أنه العلة تعمم. نظير لا تشرب الخمر لأنه مسكر، لأن الخمر مسكر، ولكن النكتة في الحرمة ما هي؟ الإسكار، نكتته هي الإسكار، واضح. فهنا أيضا وإن كانت المعصية الحاصلة هنا معصية للسيد، وأن هناك سيد وأن هناك مولى، وهذه المعصية معصية للسيد، ولكن كونه سيد كونه هذا بل كونه مولى وذاك عبد لا خصوصية له بحسب النكتة العرفية، وإنما العلة معصية الله وعدم معصية الله سبحانه وتعالى. فيستفاد من هذه الرواية ببركة التعليل كبرى كلية، وهو أن كل من أنشأ عقدا وإنما ابتلي العقد بماذا؟ بمسألة المانع، وإلا الفعل في حد ذاته ليس مبغوضا، ولهذا لو صدر ممن له الولاية لنفاذ. فلو صدر حال كونه غير مقترن مع من له الولاية فالأمر بيد من له الولاية، إن أجاز جاز. ولهذا ورد في بعض الروايات في هذا الباب إنما أتى شيئا حلالا، يعني هذا الشيء في حد ذاته حلال ومحلال، حلال لا يبغض الشارع حصول الزوجية المذكورة ولا الملك ولا الملكية. فعموم التعليل يعطينا قاعدة كلية، هذا هو تقريب الاستدلال بها. ولهذا لا تهافت بينما ذكر في المناقشة على الاستدلال هناك وما ذكره المصنف هنا حيث ما ناقش، فإن هناك كنا نتمسك بنكتة الأولوية وقلنا الأولوية محل إشكال، أما الآن فنحن نتمسك بأي نكتة؟ نكتة عموم التعليل. فقد يقال أن عموم التعليل دليل على أن عقد الفضولي يصح مع الإجازة. هذا هو تقريب الاستدلال بالرواية. ولهذا قال وربما يؤيد المطلب أو يؤيد المطلب بالأخبار الدالة على عدم فساد نكاح العبد بدون إذن مولاه معللا أو معللا بأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده. وحاصله حاصل التقريب إن المانع من صحة العقد إذا كان لا يرجى زواله بحيث لو صدر من أي شخص باطل لأن الشارع يبغض حصول التسبيب في المذكور الزوجية كبيع الخام كبيع الميتة كنكاح ذات العدة نكاح المصاهرة فهو الموجب لوقوع العقد باطلا وهو عصيان الله تعالى. وأما المانع الذي يرجى زواله ما يرجع إلى حق من له الولاية كعصيان السيد فبزواله يصح العقد ورضى المالك في بحث الفضل من هذا القبيل لأنه أنشئ العقد ممن ليس له الولاية وإلا بيع الثلاجة بيع الكتاب بيع كذا في حد ذاته ليس مبغوضا وليس معصية فإنه لا يرضى أولا ويرضى ثانيا بخلاف سخط الله عز وجل بفعل فإنه يستحيل رضاه. إذا هذا الفعل نفسه محرم بالحرمة الفعلية لا معنى أن يرضى بهذا الفعل. نعم قد يتوب الله عليك إذا أنت تبحث آخر بحث التوبة بحث آخر. ولكن نوقش الاستدلال بهذه الطائفة بأنه قد يقول قائل أو قد يقال بأن المانع الذي ذكرناه هناك على الأولوية أيضا يكون مانعا من قبول عموم التعليل التفتين فإن المشكلة تسري في المقام لأنه مقتضى عموم التعليل حينئذ أنه يراد تسرية الحكم من هذه الرواية الدالة على صحة النكاح مع الإجازة إلى البيع وما شاكل ذلك كالإجارة وغيرها من العقود. وهذه التسرية يستفاد من رواية العلاء بن سيابة التي تقول بأنه لا ينبغي قياس مسألة النكاح على غيرها لاحتمال خصوصية في باب البيع لا في باب النكاح لا توجد في باب البيع فإنما هو الأصل كما قررته الروايات باب البيع لا باب النكاح فهي تريد أن تقطع الصلة بين باب النكاح وسائر الأبواب فيحتمل حينئذ أن هذه الكبرى التي ذكرت كبرى عامة في أي باب في باب النكاح فلا يمكن تسريتها إلى باب البيع وما شاكل ذلك فهي تقرر كبرى كلية في باب النكاح أنه إذا كانت المعصية معصية للسيد في باب النكاح فالأمر إليه إن جاز جاز وأما إذا كان معصية لله في باب النكاح كما لو تزوج بذات العدة تزوج بذات البعل تزوج بالمعتدة في عدة الوفاة بالمصاهرة فإن هذا معصية وأما تعميم هذه العلة إلى غير باب النكاح مع ما ورد في رواية العلاء بن سيابة التي تريد أن تقطع الصلة بين باب النكاح وسائر الأبواب لاحتمال خصوصية في الأصل وهو البيع وغيرها لا يوجد في الفرع وهو شنه وهو ما هو الفرع وهو أن النكاح وحينئذ مع وجود الروايات أو رواية العلاء بن سيابة، إما أن نقول ظاهرة في منع الصلة أو مانع من إحراز عموم التعليل. فتأمل شيخنا، هذا أولا. ثانيا، إشكال الثاني ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه، وهو أننا نقبل بظاهر الرواية وأنه مقتضى نكتة التعليل فيها التعميم، ولكنه غاية ما يستفاد من هذه الرواية مع عموم تعليلها هو أن هناك قسم خاص من عقد الفضول تنفعه الإجازة اللاحقة دون قسم آخر، فينبغي التفريق في عقد الفضول بين قسمين، وهما: القسم الأول أن يكون العقد ليس فيه مقتضي الصحة في حد ذاته، أي ليس فيه الانتساب، فلا ينتسب هو للمقتضي الصحة، تعبير مسامح يعني، ليس فيه المقتضي بمعنى الانتساب، فهو عقد أصلا بعد لم ينتسب إلى المالك، كما لو صدر العقد من الأجنبي أصلا، كما لو جاء شخص وزوج المرأة وهو أصلا، فلا يقال أن هذا عقد المرأة، إذ لا يصح الانتساب إليها الآن، والمفروض أنها ما صدر منها عقد. جاء شخص أجنبي وباع مال الغير، فلم تصدر المعاملة من ينتسب له العقد، ومن يخاطب بأوفوا بالعقود وأحل الله البيع وتجارة عن تراض، بحيث يكون هو مخاطب بالآثار. إذن عنصر الانتساب مفقود، واضح، وهو الفرد المتعارف لبيع للمعاملات الفضولية، أن تصدر المعاملة مثلا من الشخص الذي ليس هو طرف العقد، كلو صدر النكاح بل زوج شخص امرأة لشخص، فلا يقال أنه تحقق مقتضي الانتساب إلى أنه هذا نكاح امرأة، عقد المرأة. السنخ الثاني أن الانتساب موجود، وإنما المشكلة الابتلاء بالمانع، فإنه يحتاج إلى ضم من له الولاية على العقد، كما لو فرضنا أن المرأة البكر عقدت فانتسب العقد إليها فهو عقدها، وإنما ابتلي بالمانع أو فقد الشرط، وهو أنه المانع من صحة عقد البيك عدم إذن وليها. إذن الذي فقد رتبة شنو؟ مانع أو عدم شرط، وإلا الانتساب متحقق. أو أنه مثلا في العين المرهونة المرتهن باع العين التي يملكها بلا إذن الراهن المالك باع العين المرتهنة المرهونة بدون إذن من؟ بدون إذن المرتهن. وكذا في غيرها من هذه الموارد، كموارد مثلا المفلس أو المحجور عليه، فهو باع ماله وإنما بيعه محتاج إلى إذن الديان، وغاية ما يستفاد من هذه الرواية أنه لو صدر العقد ممن ينتسب إليه العقد فهو عقده، وإنما المشكلة في رتبة المانع، وهو أنه الصحة الفعلية منوطة بإذن غير المالك، بإذن غير العاقد، من له العقد كالأب، كإذن العمة أو الخالة، تفتين في النكاح، ومسألة الإذن المرتهن وغير ذلك من الموارد. فهنا الأمر إلي، إن جازه وإلا فلا يصح، ولا يستفاد منها السنخ الأول من عقد الفضول، وهو العقد الفاقد لأصل الانتساب. فلا بد أن نفرق، يقول، بين شخصين، بين شيئين، أنه هذه المرأة البك يزوجها غيرها، وبين هي أن تعقد لنفسها. فرق بين المطلبين. إذا زوجها غيرها فلا انتساب أصلا، حتى نبحث إذن الولي أو ما إذن الولي أصلا، ما في انتساب. وبين أن هي تزوج نفسها غايته أنه، شيخنا شنو، تحتاج إلى الإذن. فهذه الطائفة إنما تتم في موارد وجود المقتضي وتمحض المشكلة في رتبة المانع، وهو إذن من يعتبر إذنه، بخلاف مثل تزويج الأجنبي وبيع الأجنبي. هذا هو الإشكال. هل هذا الإشكال تام شيخنا؟ تعليل شنو يقول؟
فهم أنه كأنما سبق قرين على تقييد التعليل،
مع أن التعليل شنو يقول؟
التعليل
عام،
خلّى التعليل لواحد
لم يعص الله، وإنما المدار في المدار المانع من صحة العقد، تعليل الشيخ العظام، لا يرجى زواله وهو عصيان الله، أما المانع إذا كان يرجى زواله كذا.
شيخ العبارة أخرى يكفي في إشباع التعليل وعموميته، إشباع عمومية.
هذا إشكال آخر سيخوي، ما يراه الفكرة،
يعني كأن نفس الفكرة أنه
شيخنا، إحنا عندنا مطلبين. المطلب الأول أن هذا العقد انتسب إلى هذا العبد، والمطلب الثاني أن هذا العقد بعد أن انتسب إلى العبد يسأل الشارع متى يصير ومتى ما يصير.
نعم.
فالتعليل في مقام تنقيح النقطة الثانية مو النقطة الأولى.
هم في قبال سؤال الخوي يقولون الظاهر جاي على كاملة في الفضولي، جاي بضابطة في الفضولي.
لا،
يعني ضابط صحة عقد الفضولي هو أنه هل عصى الله أو لم يعص الله. فالآن مثلا الأجنبي إذا زوج الثيب، مثلا الأجنبي إذا زوج الثيب يقول إنما تأتر، وهو ما عصى المولى، ما عصى الله، لأن زواج المرأة من ذاك ليس شيئا مبغوضا للشارع، وإنما هنا ابتلي بالمانع الذي يرجو زواله، وهو أن عقد الشخص مشروط برضاه. فإذا رضيت المرأة،
أنا أريد أقول شيخنا بعبارة أخرى، الرواية الشريفة فيها خصوصية.
شريفة هي لا مشريفة يا أول شيء.
فيها خصوصية. إلغاء الخصوصية.
ما في خصوصية. جايبة ضابطة كلية.
الضابطة الكلية، أقول شيخنا أول شيء قالت هذا أجر العقد عن نفسه، فهو يعني أجر العقد فهو منتسب.
جعل العلة.
وبعدين جابت التعليل.
التعليل، حط لك على التعليل.
هذا اللي أريد أقوله. أريد أقول
العلة وش تقول؟
التعليل جاء في طول كوننا هذا المورد.
يعني هو المستدل يقول أنه التعليل يقول أنه عطنا ضابطة كعامة في نفوذ العقد مع الإجازة، صحيح؟ لأن هذا نحتاج إلى إجازة فضولية. القاعدة العامة في نفوذ العقد مع الإجازة هو أن هل هذا معصية الله فلا يرجى زوالها أو ليس معصية الله. الآن ليس معصية الله، المشكلة في الانتساب، المشكلة في رتبة المانع، ما لنا علاقة بهالخصوصيات، لأننا نتمسك بعموم التعليل.
أول الكلام تعليل عام،
تعليل عام.
إنه نفس شيخنا،
وإلا ديو تعليل معام، بس خلى في باب العبيد، خلى باب النكاح فقط، لا تعممها إلى غير باب النكاح.
ذاك اليوم ما على نسلم،
وما يسلم سيد خوي، أنا أتكلم مع الشخص الذي لا يسلم، ولا هذا إشكال آخر سيأتي إن شاء الله.
فإنه على يقين من وضوئه، مو ذاك اليوم شيخنا قلته،
وأنا أقول سيد خوي،
لا
أنا يا سيد خوي قاعد أتكلم على سيد خوي،
أقول ذاك اليوم تفضلت أنه فإنه على يقين من وضوئه كبرى التعليل، حتى لو
قلنا نسلم الشيخ ما يقبل كلامنا. أنا قاعد ناقش يا سيد خوي، الآن سيد خوي يقول هاي قاعدة عامة مو خاصة باب النكاح، في تشمل جميع موارد عقد الفضولي من السنخ الثاني. إذا ما يرى يكفي في إشباع التعليل كذا، ما حجات ما عنده سيد خوي، ما
يعني
ما يعترف
من جهة أنه احتمال قرينية الموجود
ما يرى في التعليل، ولا في جميع موارد التعليل الخصوصيات المورد لا تقتضي ذلك. نعم.
صفحة 404.
خام يقول لك شيخ صفحة 404. الشيخ علي اقرأها. 404 عندي الكتاب.
شوف عبارة سيل خوي
والله
أنا هذا ظهور الموضوع مشكلة كيف كل واحد بيشي يصير موضوع
أنت وضميرك ما يمكن أرجع الضمير هم
أنا كله عندي إجمال
إجمال خلاص بعد رجع للأصل العملي مثل واحد من جماعتنا من المحدثين هو بس يدرس أصول يعني دارس وكذا جيد بس ما مقتنع ففترة كان في النجف هو يدرس فحضر فترة حضر عند درس أحد الأغايون الكبار فكل ما جاء مطلب وقعد حضر وقعد فيها سنتين كل مطلب يجي ما تمم يقول ما يتمم لا آية لا رواية إذا رواية واضحة الدلالة ضعيفة السند إذا قوية قوية السند معارضة أو إشكال في المتن أو إشكال في النسخ أو إشكال في شيء كل شيء وتصل النوبة إلى الأصل العملي والأصل البراء بعد يقول أنا بموت يقول يقول إلا ثبت كل ارتكازات كل ارتكاز عقلائي أو متشرع إذا ما في خلاص تضيع يقول ما قدرت أصبر ما قدرت أصبر سنة سنتين حدي بقى خلاص كل البراءة كل لو عقل احتياط أجوا يقول على الأقل احتياط بالنتيجة مشكلة شيخ على أي حال سيد الخوي ذكر هنا أنت عندك شيخنا كتاب اللي هو مصباح الفقاهة
أنا لا لا مكاسب
مصباح الفقاهة
تنقيح
تنقيح ما عندك ما موجود التنقيح
موجود لا
في وين عندك التنقيح
مال سيد الخوي نفس الموضوع
التنقيح صفحة كم
404
ها عندكم موجود في الكمبيوتر حاطين في الكمبيوتر التنقيح
مو في نور في
السيد
الخاص مال سيد الخوي
ها أن التنقيح ما موجود صحيح قال والظاهر أنه لا شهادة في الرواية على صحة الفضول لأننا وإن كنا لا ننكر العموم ولا ندعي أن المورد يوجب التخصيص وأنها مختصة بنكاح العبد إلا أنه لا يمكننا التعدي منها يعني هو سلم أن المسألة ما ينكر فيها عموم واضح ولا ندعي أن المورد يوجب التخصيص وأنها مختصة بنكاح العبد إلا أنه لا يمكننا التعدي منها إلى جميع العقود والإيقاعات الفضولية ليش؟ بل غاية الأمر التعدي إلى كل عقد يكون استناده إلى من يعتبر استناد العقد إليه متحققا ولكن يتوقف نفوذ عقده على إجازة شخص آخر كالعبد في نكاح نفسه والراهن في بيع الرهن لنفسه فإنه يحتاج إلى إجازة المرتهن والزوج إذا عقد على بنت أختي زوجته أو على بنت أخيها فإنه يحتاج إلى إجازة الخالة أو العمة التي هي الزوجة وأما في غير ذلك من الموارد مما كان العقد الواقع فاقدا للاستناد فلا كما في الفضول لأن في بيع الفضول الذي يبيع مال أحد أو يشتري لأحد آخر لا يرجع العقد إليه وليس الفضول طرفا للمعاملة في الحقيقة فلا يمكننا التعدي منه إلى غيره فكأن السيد الخوي قدس سره يقول هذا التعليل ليس في مقام بيان التي تفهمونه كبرى عامة في العقود وإنما هو فارغ عن تحقق أصل الانتساب وإنما جاء بعلة عامة تحقق الإجازة في رفع المانع هذا اللي فهم السيد الخوي واقل على ما فهموا من الرواية أنها في مقام بيان القاعدة العامة في صحة عقد الفضول مع الإجازة الإشكال الثالث المشهور المعروف اللي كل مرة نكرره وهو أنه قد يقال بأنه التعليل وإن كان يقتضي التعميم إلا أنه خصوصيات المورد تؤثر في مسألة استظهار عمومية التعليل وهذا يراهم الشيخ التبريزي قدس سره فإنه يمكن أن يكون هنا كبرى كلية في باب العبيد فإن معاملات العبد بصورة عامة من النكاح وغيره إذا كان المورد من موارد عصيان المولى، عصيان الشارع، عصيان الله سبحانه وتعالى، فهو سنخ مانع لا يرجى زواله، فهي ماذا؟ فهو المعاملة باطل لأجراها العبد. وإن كانت المسألة راجعة إلى السيد فهو لسيده، إن جاز جاز وإلا فلا، فهي قاعدة وكبرى كلية وقانون عام في معاملات العبيد، والعبيد لهم أحكامهم في الشريعة الخاصة، فلعل من أحكام العبيد مقتضى عبودية العبد، كل على مولاه لا يأتي بخير، تكملها إنما وجهه لا يأتي بخير، تكملها بعد ما يأتي بخير هذا يقول لك يعني. أو يقال أنه أنت على حسب التعليل مالك شنو، أو يقال بأن هذه الإشباع التعليل يكفي فيه أن تكون قاعدة عامة في باب النكاح، بعضهم قد ضيقها بعد، في باب النكاح سواء كان عبدا أو لم يكن عبدا، فهي قاعدة عامة في باب النكاح. ففي باب النكاح إذا كان العقد فيه معصية لله، قاعدة واضح لا يصح، إذا كان فيه غير معصية لله وإنما عصى من له الولاية، أي من له الولاية على العقد على السنخين الذين ذكرهما السيد الخوئي، فإنه بلي إن جاز جاز. على أي حال بعضهم هم عمامها قال هل يعني إيقاعات هم عقود هم كذا، هالتعميمات اللي احنا مثلا نقولها كاملة، على أي حال فبل إيش عملي التعليل قد يقال بأنه لا يقتضي أكثر من ذلك. هذا تمام الكلام في هذه الرواية. خل الرواية على رأي المصنف، لماذا أنت جعلتها مؤيد للمطلب؟ إذا تستفيد عام الله اللي تستفيد هو التعليل، هو مو التعليل بعد، فلازم يتقبل أحد إشكالاتنا اللي قلناها أنه هذا التعليل في أي سياق، لعله في أحكام العبيد، لعله في أحكام النكاح، وإن كنا نقبل بعموم التعليل فصغل، وربما هم يؤيد المطلب أو الأولوية التي هناك ذكرناها لعلها منشأ عند المصنف هم تربط تمنع من عموم التعليل أحد الإشكالات، وإلا يكون دليلا في المقام. هذا غاية ما يمكن أن يحتج ويستشهد به للقول بالصحة، وبعضها وإن كان مما يمكن الخدشة فيه، يعني ما يحتاج ويستشهد، إلا أن في بعضها لقد تممنا ما يحتاج به، تممنا أدلة ما يحتاج به بعضها، تممناها في بعضها الآخر غنى وكفاية وإن كنت لا تدرس الكفاية. هذا تمام الكلام في إثبات صحة عقد الفضول مع الإجازة اللاحقة، وبه تم المقتضي. ثم يتعرض المصنف إلى رفع المانع، حيث إنه احتج لبطلان عقد الفضول في المقام بعدة أدلة، بل بالأدلة الأربعة. احتج للبطلان بالأدلة الأربعة، وهذا كل البحث الآن إلى المسألة الثانية، والمسألة نحن الفضولي الذي يبيع للغير، واضحي مسألتنا، الذي بدون إذنه وغير مسبوق بالمانع. كثير من هالمطلب مر علينا، هذا مطلب تقريبا كل إلا المطلب الأخير، ولا كل مر علينا سابقا، فلا أنا أختصر عشان ما نطول البحث. استدل على بطلان عقد الفضول بآية التجارة عن تراض، وهي قوله ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. وهناك استدلال قبل المصنف لم يتعرض له ولعله أعرض عن لوضوح ضعفه، فاتجه إلى تقريب دليل البطلان بما ذكر، حيث استدل في بعض الكتب القديمة، لعله موجود في الجواهر، أن عقد الفضول باطل لأنه مصداق لأكل المال بالباطل، فيشمله عقد المستثنى من لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. والمفروض أن هذا العقد الذي صدر من الفضولي عقد ممن لا ولاية له على العقد، فيكون أكل المال أكلا للمال بالباطل. والجواب على ذلك واضح، فإنه ما هو المراد من الباطل؟ إذ تارة نفسر الباطل بالباطل العرفي، وتارة بالباطل الشرعي، وقد بحثنا هذا المطلب سابقا. فإن قلنا المراد من الباطل الأسباب الباطلة بحسب نظر الشارع، فالآية تنهى عن أكل المال بالأسباب الباطلة شرعا، كالقمار فإنه سبب باطل، كالربا فإنه سبب باطل. فالتمسك بالآية تمسك بالدليل في الشبهة الموضوعية. فهذا أول البحث الآن، من قال أن أكل من قال أن العقد الصادر من الفضولي مع إجازة المالك لاحقا سبب باطل؟ وهذا الذي يحتاج إلى إثباته، هذا الذي نحتاج إلى الإثبات فيه. فالتشبث بالآية تشبث بالدليل في الشبهة الموضوعية، وهو غير جائز. وإن كان المراد من الباطل هو الباطل العرفي، فمن الواضح عدم صدق الدعوة، فإنه المرتكز العقلائي يرون أن أكل المال بعقد الفضولي مع إجازة المالك ليس مصداقا من مصاديق الباطل، بل هو من مصاديق الحق بحسب النظر العرفي والعقلاء. يقولون نعم، لو لم يرضى، لو لم يطيب نفسه، لو لم يجيز، هذا سبب باطل، لكنه في طول الإجازة لا يكون سببا باطلا ولا عاطلا. إذن هذا الدليل واضح الضعف، ولعله لأجل ذلك أعرض المصنف عنه. خب هو عرض، انت ليش جايب لنا يا شيخ يقول انت، هو عرض عنا الشيخ العظيم شاف ضعيف، انت ليش تذكره في الدرس؟ هذا هو التقريب الاول للاستدلال. التقريب الثاني، شيخ علي مو تحت نسب بيننا، ما باش نسب. التقريب الثاني وهو التشبث بنكتة الحاصل، قد تقدم هذا البحث، وهو أنه يدعى أن الآية في مقام الحاصر، ومقتضى الحاصر في الآية هو أنه ينعقد للآية مدلولان، المدلول المطابقي للآية هو أن سبب الحلية لأكل المال هو التجارة عن تراض، والمفهوم أن ما لا يكون تجارة عن تراض فلا يحل أكل المال به. فالآية في مقام حاصر سببية حل المال عن طريق التجارة عن تراض، وما لم يكن كذلك فهو ليس سببا للحل، تنفي عنه السببية، مزقتة تنفي السببية. وحينئذ يقال عقد الفضولي مصداق من مصاديق عدم التجارة الناشئة عن تراض، فإن التجارة عن تراض مفادها الناشئ أن تنشأ التجارة حال كونها ناشئة عن تراض. ما لم تنشأ التجارة عن تراض، تجارة لم تنشأ عن تراض، فلا يصح. وحينئذ نقول إذا جاء الفضولي يوم السبت وعقد حصلت التجارة وهي العقد، ولكن هذه التجارة ليست تجارة عن طرف. وإذا جاءت الإجازة وإن تحققت الإجازة في ظرفها، ولكن لا يوجد تجارة في ظرف الإجازة، لا يوجد تجارة، إنما التجارة في الزمان الأول. إذ ما أحد يقول الإجازة تجارة. اللي يقول يطردونا من اللغة العربية بعد، مو بس الحوزة، هم اللغة العربية كل يطلعوه التجارة مو تجارة. التجارة هي العقد، عقد البيع، عقد الاسترباح، هذا تجارة. أما الإجازة رضيته، هل هذا تجارة؟ ليس بتجارة. إذن عقد الفضول لا حين صدوره مصداق للمنطوق تجارة عن ترى، ولا حين الإجازة مصداق للمنطوق تجارة عن ترى. إذا لم يكن مصداقا للمنطوق يشمله المفهوم، وهو كل ما لم يكن تجارة عن ترى فليس سببا للحلية. إذا نحن نتمسك بإطلاق المفهوم، تفتين المطلب، ولهذا احتجنا إلى الحاصر. نحن لسنا في مقام إثبات صحة التجارة عن تراض حتى نقول بالمنطوق، ما نحتاج إلى مفهوم، إنما في مقام النافي. نافي نافي، وهذا النفي يقتضي المفهوم. كل ما لم يكن تجارة عن تراض فلا يكون سببا للحلية. والمفهوم كما مر علينا سابقا، إما أن يستفاد من جهة الاستثناء المسبوق بالنافي، إلا مسبوق بالنفي، والاستثناء المسبوق بالنفي من أدوات الحاصر، بل قيل أنه على بعضهم أن الحصر مستفاد بالمدلول الواضع وضع هذا التركيب، وهو الاستثناء المسبوق بالنفي، هو وضعه أصلا لإفادة كلا المدلولين. وكما يظهر من كلمات بعض البيانيين يعني هذا المطلع، وبعضهم يقول أن هذا من المفهوم الاستثناء المسبوق بالنفي، ما وضع للمدلول الثاني اللي هو النفي عند الانتفاء، وإنما موضوع لماذا للثبوت عند الثبوت. أيما كان مفهوم الحاصر. الوجه الثاني للمفهوم، مفهوم الوصف بناء على القول به، فإن التجارة موصوفة بأنها عن تراض، فإذا انتهى الوصف انتفى الحكم المعلق على الموصوف، فسببية الحل موضوعها التجارة الموصوفة بأنها ناشئة عن تراض. إذا انتفى الوصف انتفى طبيعي الحكم عن الموضوع أي الموصوف. الوجه الثاني والثالث أن نقول حتى لو بنينا على عدم مفهوم الوصف أو أن هذا قيد لقب مثلا، فإننا نتمسك بمقام التحديد، فإن الآية في مقام الفرز الأسباب الباطلة عن الأسباب غير الباطلة، ومقام الفرز يقتضي التحديد، فيستفاد مفهوم التحديد من الآية. ولهذا قال: واحتج للبطلان بالأدلة الأربعة، أما الكتاب فقوله كذا دل بمفهوم الحاصر أو سياق التحديد. ما ذكر مسألة سياق شنو الوصف، ما جاب الوصف، ورود القيد مورد التحديد، وسياق التحديد على، شوف الآن بيجيب تعبيرين، تعبير ناظر إلى مفهوم الوصف، تعليل ناظر إلى مفهوم القيد في مقام التحديد، على أن غير التجارة عن تراض، هذا أي مفهوم؟ غير التجارة عن تراض أي مفهوم؟ مفهوم الحاصر. غير التجارة عن تراض السبب المبيح والتجارة عن تراض، فعند انعدام التجارة عن تراض، ارتفاع التجارة عن تراض، يرتفع السبب المبيح، أو التجارة لا عن تراض. تفتين هذا أي مفهوم؟ مفهوم الوصف أو القيد الذي في سياق التحديد، انتفاء طبيعي الحكم عن الموضوع عند انتفاء القيد، فحافظ على هو التجارة وانفعل القيد، لا انتراض غير مبيح لأكل مال الغير، وإن مقتضى الإطلاق وإن لحقها رضا مقتضى إطلاق المفهوم أنه متى ما كانت التجارة عن غير ليست ناشئة عن تراث لا يجوز، وإن لحقه الرضا تمسكا بإطلاق التح إطلاق مفهوم تمسكا بإطلاق المفهوم وإن لحقه الرضا. ومن المعلوم أن الفضول غير داخل في المنطوق، غير داخل في المستثنى. ما هو المستثنى؟ تجارة عن تراب، بل هو داخل في التجارة ليست ناشئة عن تراب. فأقتضى إطلاق المفهوم أن ما لم يكن تجارة عن تراب فغير مبيح، وإن لحق أول الرضا. وفيه صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
بكرة عقب الرسائل.